لأقول له احذر الدماء، فحق الحياة أعظم حق للإنسان، كل الإنسان. أنا لا أتكلم عن حرمة دماء المسلمين فحسب، بل عن حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء الأقباط ممن يعيشون معنا على أرض مصر. فنحن جميعا يا إخواني، وأعلنتها مرارا لله، نركب سفينة واحدة يركبها المسلمون والنصارى. إن نجت نجت السفينة بالجميع، وإن غرقت غرقت السفينة بالجميع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فأين دماء غير المسلمين إذن أيها الشيخ؟ ها هي، لا تعجل أيها الفاضل. روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا نبينا محمد. أكرر الحديث: من أمن، أي أعطى الأمان لرجل ما، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إن شئت أن تؤرخ للتسامح فأرخ له بالإسلام. الإسلام الذي كرم الإنسانية جمعاء ولم يحتقر بني آدم أبدا، لا لعنصر ولا للون ولا لجهة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وها هو نبينا يبين حدود التكريم وعلى أي شيء يكون، كما في رواية أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الإسلام. كلنا يحفظ أول آية في القرآن الكريم. أول آية هي قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لم يقل الحمد لله رب المسلمين، لم يقل الحمد لله رب الموحدين، لم يقل الحمد لله رب العرب، وإنما رب العالمين. فهو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فأي شرف أشرف من عملكم أيها السادة؟ يا من تواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على حقوق العباد، وفي مقدمتها حق الحياة، حق الدماء، أحييكم وأشد على أيديكم وأدعو الله عز وجل لكم ورب الكعبة في صلاتي، وأخصكم بدعوة في دعائي أن يسددكم ربي جل وعلا، وأن يمدكم بمدد من عنده، وأن يحفظ قلوبكم وعقولكم وأقلامكم، وأن لا يستخرج منكم إلا ما يرضيه عنكم وإلا ما ينفع مصرنا وبلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي شرف أشرف من القضاء العادل، أشرف من القضاء الذي يستمد من كتاب ربنا ومن شرع الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي شرف أشرف من هذا؟ فالقضاء شرف. ولو ظللت أتحدث عن شرف القضاء لطال اللقاء، لكن لا يمنعني أيها الأفاضل حسن استقبالكم ولا يمنعني هذه الحفاوة من أن أذكر أساتذتي الكرام وإخواني الفضلاء بحديث إمام الأنبياء وهو يبين أمانة القضاء، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. أسألك بالله تدبر، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم. أسألك بالله ضع هذا الكلام النبوي في قلبك ونصب عينيك، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. رجل عرف الحق وقضى به في الجنة، لم يجامل بشرا ولم يلتفت ببصره ولا بقلبه إلى دنيا زائلة أو إلى منصب فان أو إلى كرسي زائل، وإنما عرف الحق الذي يدين به للحق فقضى به وهو لا يريد إلا وجه الحق. فتعالى الله الملك الحق، فالله هو الحق، وكفى الحق شرفا ونصرة أن الحق اسم من أسماء الله جل وعلا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالقاضي الذي يعرف الحق ويقضي به هذا عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين على منبر من نور، على منبر من نور، لأنه نصر الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. خاف ماذا؟ خاف من أي نوع من أنواع الضغوط؟ خاف على دنيا زائلة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. لا تعلق قلبك بالخلق، وعلق قلبك بالخالق. والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل مصر بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمعوا بالقبح فيك وذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. ولا تنتظر أبدا أيها السيد الكريم أن يثني عليك الخلق، كل الخلق، فلم يرضى الخلق عن خالقهم فكيف يرضى الخلق عني أو عنك؟ ولم يرضى الخلق عن سيد الخلق المصطفى، بل لقد سب الخلق خالقهم، واتهم الخلق خالقهم، واتهم الخلق سيد الخلق محمدا، اتهم الله جل وعلا بالفقر، لا إله إلا الله، واتهم الله بالبخل، واتهم الله بأنه تزوج مريم، واتهم الله بأن الملائكة بناته. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، قد قيل إن له ولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. واتهم المصطفى بالسحر والكهانة والجنون، بل ورموه في شرفه وعرضه، اتهموه في طهره وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، واتهموه في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، رموه ورموا امرأته الطاهرة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة رموها بالزنا. فلا تلتفت إلى الخلق، اسمع لسيدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، اسمع حضرتك: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. هل تدبرتم أيها السادة؟ خذوا لفظا آخر لهذه الرواية وهو لفظ رقراق جميل: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لكن لا تنتظر أن يرضى عنك كل الناس أو أن يسخط عليك كل الناس. هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، فالذي يعرف الحق يجب عليه أن يقضي به دون أن يلتفت لضغط إعلامي أو لضغط شعبي. بل راقب الرب العليم وسطر في أوراقك من الأحكام ما ترضي به ربك وحده سبحانه. والله لن يسأل معك أحد، والله لن يدخل معك قبرك أحد من القلب، وإنما ستقف بين يدي الله جل وعلا. كما ذكرت الحديث آنفا: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. لا تستحي سيدي الفاضل، إن غابت عنك في القضية أدلة أو أحكام أن ترجع إلى أساتذتك. لا تستحي أن تقول لا أدري، فمن قال لا أدري فقد وفق للحق، ومن أفتى في كل شيء أصيبت مقاتله. وهذا مرض عضال عند بعض أهل العلم، أيا كان تخصصه في العلم الشرعي أو في علم القضاء أو في علم الفتوى، قد يستحي الإنسان أن يقول لا أدري فيضل ويضل. لن تستحي الملائكة أن تقول سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، يقول تلميذه الشافعي، وإن كان الشافعي تلميذ مالك فكيف بحال مالك. يقول الشافعي: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. انظروا إلى العلماء. ويأتي سائل إلى عبد الله بن عمر فأقول يا عبد الله أتلف العمة؟ فأقول عبد الله بن عمر لا أدري. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لو أحسن جواب مسألتك. فانطلق السائل يضرب كفا بكف، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء، هم الحكماء، هم العقلاء. فأنا أنصح أساتذتي وإخواني وأبنائي لا تتردد أبدا ولا تستحي أبدا أن تسأل في قضية غابت عنك فيها بعض الأدلة أو غابت عنك فيها بعض الأحكام. ارجع إلى علمائك وأساتذتك الذين علموك، وارجع إلى كتب أهل العلم من كتب أهل الشرع وكتب أهل التخصص، واعرف الحق ولا تقضي أبدا بين اثنين على جهل. اسمع لهذه الوصية الرائعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقاضيه في اليمن لأبي موسى الأشعري، وضع هذه الوصية في قلبك، فوالله ما أحوجنا جميعا إلي بصفة عامة وما أحوج السادة المستشارين والقضاء إليها بصفة خاصة. يقول عمر لقاضيه في اليمن أبي موسى الأشعري: أما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قل أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة. خلي بالك من الكلمات، كلمات لا يقولها إلا عمر. أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإذا حضر إليك الخصمان فسو بينهم في وجهك ومجلسك وحكمك. إن نظرت إلى المتهم الأول انظر إلى المتهم الثاني، إن ابتسمت إلى الأول ابتسم للثاني، إن غضبت في وجه الأول اغضب في وجه الثاني. إذا حضر إليك الخصمان فسو بينهما في وجهك ومجلسك وحكمك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا تستحيي أن ترجع عن قضاء قضيت فيه بالأمس تراجعت فيه نفسك وعدت فيه إلى رشدك وصوابك. ومن صلحت نيته في الحق زانه الله، ومن تزين للناس بغير ما في قلبه شانه الله. ثم أبشر بعد ذلك بعاجل رزق الله لك وثوابه وسعة رحمته لك في الدنيا والآخرة. إنه الحق، بل إن شئت فقل إنها القوة في الحق. وأنا أقول مصر تحتاج الآن إلى قوة في الحق، والله هذا دوركم بل ووقتكم. من أخطر أسباب ما تمر به بلدنا من أزمة أن شعبنا يريد أن يسمع حكم القضاء الفصل الحق في كثير من القضايا المثارة في بلدنا. أنا أعلم أنكم تتعاملون مع أدلة مقدمة من خلال أوراق. نريد أن نطمئن شعبنا وجماهيرنا في مصر يرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان إلى عمر رسالة يستأذنه فيها أن يستعمل القوة مع أهل خراسان. إذن لي يا أمير المؤمنين أن أستخدم القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نريد قوة في الحق منكم أيها الأفاضل. أنا لا أنسى أبدا كلمات عمر بن الخطاب القوية الرائعة حين تولى الخلافة، وقف على المنبر وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، أيها الناس، بلغني أن الناس قد خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا عمر وأبو بكر والينا دونه، كيف وقد صارت الخلافة إليه اليوم؟ هيعمل فينا يا عمر؟ فقال: ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، تضاعفت، لكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي، فوالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وضعت خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يدعن للحق إن شاء الله، ثم أنا بعد تلك الشدة أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاة وأهل العفاف. مصر تريد العدل والحق بحسب وحسب وقرب، تريد أن تسمع من القضاء العادل كلمته، فلا تلتفت إلى الخلق وعلق قلبك بالخالق، واعلم يقينا أن رزقك بيد الله، وأن أجلك بيد الله، وأن سعادتك وشقاوتك بيد الله. والله لا تستطيع قوة خارجية ولا قوة داخلية، ولا تملك لك ضرا ولا نفعا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأفاضل، أحملكم هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الكبير الذي أسأل الله أن يعينكم عليه في هذه المرحلة الحرجة، فأنتم لهذه الأمانة أهل بإذن الله تعالى. استعينوا بالله جل وعلا وتضرعوا إليه، وحافظوا على القرآن وعلى السنة وعلى الصلاة وعلى الدعاء وعلى التذلل وعلى مجالسة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، نعم، لتسددوا بإذن الله تبارك وتعالى في كل حكم تخطونه بأقلامكم في هذه الأوراق. فربما يسعد مظلوم بحكمك، وربما يشقى أيضا مظلوم بحكمك، فحكمك ربما تسعد به أسرة، وحكمك ربما تظلم به أمة. فعملك من الشرف بمكان، ومن الأمانة أيضا بمكان. لا أريد أن أشق على حضراتكم أو أن أطيل أكثر من هذا لأجيب على بعض الأسئلة إن رأيتم ذلك، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يقر أعيننا جميعا بالتمكين لهذا الدين وبأمن مصر والمصريين. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، واجعلها في معيتك وعنايتك ورعايتك، وأنزل عليها من رحماتك وبركاتك، واستر نساءها واحفظ بناتها واهد شبابها ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء المصريين، وأن تحقن دماء السوريين، وأن تسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أمانة القضاء ومسؤولية القضاء، وأيضا عن حرمة الدماء البشرية وكيف صارها الإسلام الحديث، وعما يدور في خاطرنا نحن المصريين الآن وما نمر به من أزمات، كان هذا التجوال العظيم الشيخ الجميل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد حسان، هذا التجوال الذي أخذ بقلوبنا وعقولنا وانتقل بنا من محطة إلى أخرى بصورة سهلة مبسطة ويسيرة، ووضع بين يدي قضاة مصر المسؤولية والأمانة في هذه المرحلة الصعبة، ووضع أمامهم أيضا ما يجب أن يقوموا به كي تسعد مصر الحبيبة وكي تسعد البشرية جمعاء. فشكرا لأستاذنا وشيخنا الشيخ محمد حسان على هذه الكلمة الطيبة الطاهرة. مصر 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 يا بلدي.